أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، أسعد الله أيامكم. ونتقدم بهذه الذكرى العظيمة التي هي حقيقة لا يعرف قدرها في الأرض كما يعرف قدرها في السماء، ولادة السيدة الزهراء فاطمة عليه السلام التي يحتفل بها أهل السماء قبل أهل الأرض. نتقدم لإمامنا وسيدنا وقائدنا وولينا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بخالص التحايا والثناء بهذه المناسبة العظيمة التي هي عزيزة على قلبه الشريف، وهي أيضا فيه من الفاجئ فيها من الفاجعة وفيها من المصيبة العظمى لسيدة النساء العالمين، بالرغم من أن هذا اليوم أو هذه الليلة هي من أسعد الليالي، ولكن الإمام عجل الله فرجه الشريف يستذكر في هذه المظلومية وهذه الوقفة التي وقفت فيها فاطمة عليه السلام. لذلك نتقدم لمراجعنا العظام ولشيعة أهل البيت عليهم السلام وللمشاهدين الكرام بهذه المناسبة بأزكى التحايا والتبريكات. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه المناسبة مناسبة خير وسرور وبركة وانطلاقة لمعرفة أهل البيت عليهم السلام.
نعم سلام. اسمح سيد، لو أردنا أن نقف يعني قليلا مع هذه الشخصية العظيمة ألا وهي بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تبركا بميلادها الميمون. هناك رواية عن الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: نحن حجج الله على البرايا، وأمنا أو جدتنا الزهراء حجة الله علينا. من خلال هذا الحديث المبارك، يعني ماذا أراد الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أن يعطينا وأن يوضح لنا؟
في الحقيقة أن رواية الإمام الحسن العسكري عليه السلام فيها الكثير من المعاني التي لا يمكن الوقوف عليها إلا شيئا من جوانب هذه الرواية ومن هذه الحجية. حينما يتقدم الإمام الحسن العسكري عليه السلام بمقام السيدة فاطمة عليه السلام وبشأنية فاطمة ويجعلها هي الحجة عليه وعلى آبائه الطاهرين، يعني هي حجة الحجج، هي الحجة على الحجج. وحينما نريد أن يعني نجد أصلا لهذه الرواية نجد أن هناك رواية أخرى وردت عن ابن عباس رضوان الله عليه يقول عن النبي صلى الله عليه وآله في رواية طويلة الذيل، ولكنه أختصر الحاجة يعني مورد الحاجة فيها. يقول ابن عباس أن الملائكة حينما خلقت فاطمة عليه السلام، خلق نور فاطمة عليه السلام، غشي نور فاطمة عليه السلام، غشي الملائكة، ولم تستطع الملائكة أن تنظر إلى شيء أمامها لأن النور الذي توجه عليها نورا شديدا بحيث أنه لم تألفه من قبل. فلما سألت الملائكة: ما هذا النور يا رب؟ قال: هذا نور أمتي فاطمة. يعني الرواية طويلة. ويقول الحديث أيضا أن هذا النور يخلق منه 12 نور، يعني أنوار الأئمة عليهم السلام، مما يعني أن هذا النور هو الأصل لأنوار الأئمة عليهم السلام. فإذا كانت فاطمة عليه السلام هي الأصل لأنوار الأئمة فلا بد أن تكون هي الحجة عليهم، وهي صاحبة القيمومة، وهي المهيمنة على أولادها، لأنها هي الحجة من الله تعالى على هذه الحجج الذين هم حجج الله تعالى على الخلق.
نعم سمح سيد، يعني الكثير في هذا المقام، لكن هذا ليس موضوعنا، لكن تبركا بميلاد سيدتنا وملاتنا أردنا أن نقف عند هذا القدر القليل. لو أردنا أن نرجع سمح سيد إلى موضوعة بحثنا، يعني في رواية الدرر عقد الدرر وقفنا عند المقطع الخامس أو السادس بالنسبة إلى رواية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ثم يخرج إلى الغوطة أو الغوطة فما يبرح حتى يجتمع الناس إليه وتتلاحق به أهل الضغائن فيكون في 50,000، ثم يبعث إلى كلب فيأتيه منهم مثل السيل أو مثل السيل، ويكون في ذلك الوقت رجال البربر يقاتلون رجال الملك من ولد العباس، فيفاجئهم السفياني في عصائب أهل الشام فتختلف الثلاث رايات: رجال ولد العباس هم الترك والعجم، وراياتهم سوداء، وراية البربر صفراء، وراية السفيان حمراء. نتابع سماحة السيد أم نقف عند هذا المقطع بالنسبة إلى الرواية؟
نعم، أعتقد أن هذه الرواية يعني قرأنا جزءا
نعم
في الحلقة الماضية، ووقفنا عند الملك من رجال الملك من ولد العباس.
نعم،
طبعا قلنا أن ولد العباس لا يعنى به أو لا تشير الرواية إلى العباسيين أو إلى السلطة العباسية، إلى أولاد العباس، إنما قلنا أن المنهج الذي يتبعه هؤلاء هو المنهج العباسي نفسه،
أو هم يعني لنقول سماحة السيد يعني موالي يعني الدولة العباسية، لأن يعني يقول رجال ولد العباس.
أكيد.
نعم.
رجال بمعنى أنهم هم أتباع الملك.
نعم.
لذلك يقول الملك ملك.
نعم.
الملك من ولد
من
العباس.
العباس.
الملك من ولد العباس. هل أنهم يعني هو الخليفة العباسي؟ وقلنا في حلقة سابقة أنه المنهج والخط والأسلوب والتفكير والرسالة التي يريد أن يقدمها هؤلاء هي نفس الرسالة العباسية التي قدمها ابن العباس.
نعم.
واللبوس الديني والإسلامي الذي تزيى به العباسيون حقيقة هو نفس الزي الديني الذي يتزيى به بعض الجماعات أو بعض المتطرفين. نعم. اليوم، ولذلك نجد أن الرواية في ذيلها هكذا تقول من يعني الرواية تفسر من وولد ورجال ولد العباس هم الترك والعجم.
نعم.
وليس هم
الموالي.
إذن هم الموالي.
نعم.
هم أتباع منهج.
نعم.
يعني أصحاب فكرة.
نعم.
أصحاب منهج، أصبحوا يعني رسالة عباسية، منهج عباسي، فكر عباسي، وليس هم
رجال
العباسيين.
نعم.
الذين عهدناهم، إنما هم أصحاب تطرف وأصحاب يعني رسالة فيها من الضغائن، فيها من القتل، فيها إلى آخره. وراياتهم سوداء. طبعا هنا أهل الرايات السوداء لعله سيكون خلطا، يعني في بعض الروايات تأتي تعريف لرايات لأصحاب الرايات السود. أصحاب الرايات السود هذه رواية قديمة، يعني قديمة في أيام العباسيين. وحينما حاول العباسيون أن يسقطوا الدولة الأموية ببركة أهل البيت عليهم السلام، يعني إسقاط الدولة الأموية هي كانت بجهود أهل البيت عليهم السلام باسم أهل البيت. وأنتم تعلمون أن أبو هاشم ابن محمد بن الحنفية هو صاحب الفكرة، هو صاحب التأسيس، واختطفت هذه الفكرة من أجل الخلاص من بني أمية ومن ظلم بني أمية، اختطفت من قبل العباسيين. ولنا حديث في ذلك، اغتيال أبو هاشم ابن محمد بن الحنفية واختطاف هذه الدعوة إلى هؤلاء لنا فيه كلام طويل ذيل حقيقة.
نعم.
لا نريد أن نثيره الآن. إذن هؤلاء هم أصحاب الرايات السود.
نعم.
الذين وجدوا مثل هذه الروايات في أيام النبي صلى الله عليه وآله، يعني النبي صلى الله عليه وآله بشر بأصحاب الرايات السود، والمقصود من الرايات السود هم أتباع الخراساني كما.
نعم.
سيأتي إن شاء الله تعالى. هؤلاء العباسيون كما أنهم استغلوا اسم أهل البيت عليهم السلام أيضا استغلوا هذه العلامات.
نعم.
ولذلك حينما دخل أبو مسلم الخراساني من خراسان، يعني خرج من خراسان متوجها إلى بغداد يحمل معه رايات سود.
نعم.
حتى يقال أنه هم هؤلاء أصحاب الرايات السود. فيجب اتباعهم. الإمام الصادق عليه السلام لم يفته ذلك.
نعم.
علق على هذا وقال الرايات السود هي رايات الصغار. صغار، رايات صغار سود. أبو مسلم الخراساني يحمل رايات كبار وأصحابه أيضا، وهذه هم لم يفهموا فلسفة العلامة.
نعم.
هم لم يتفقهوا في علامات الظهور، فلذلك حاولوا أن يصدروا علامات الظهور لأنفسهم. فلذلك حينما يقول أصحاب الرايات السود هذا المعنى أنه أصحاب الرايات السود يشير إليهم أن العباسيين رفعوا هذا الشعار، الشعار العباسي وهو الشعار الأسود.
نعم.
الشعار العباسي يريد أن يجعلوا من أنفسهم هم أصحاب الرايات السود الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك راياتهم سود. وراياتهم سود، نعم، فتختلف هذه الرايات. ويكون في ذلك الوقت رجال البربر يقاتلون رجال الملك من ولد العباس، فيفاجئهم السفياني في عصائب أهل الشام. هنا صراع،
نعم،
وسيأتيهم هنا من طرف آخر السفياني بعصائب أهل الشام. عصائب أهل الشام يعني مجاميع من أهل الشام، مجاميع منظمة من أهل الشام تتبع السفياني ليقف حائلا دون هذا الصراع. بالتأكيد أن ولد بن العباس وأن البربر هم لم يتفقوا مع السفياني، وإن اختلفوا فيما بينهم لكنهم يعارضون السفياني. السفياني قلت أنه لم يتفق مع مجموعة، أي مجموعة أخرى، هو مع ضد كل المجاميع، سواء كانت هذه المجاميع مع أهل البيت أو منحرفة عن أهل البيت.
إلا من أراد العبور،
إلا من أراد معه، إلا من أراد أن يتبعوا عليه. ولذلك نجد أن السفياني سيقاتل مثل هؤلاء، سيقاتل أصحاب الرايات السود الذين هم ولد العباس، وسيقاتل البربر الذين هم راياتهم صفر صفراء، هذا شعارهم شعار أصفر، وراية السفياني حمراء. طبعا راية السفياني حمراء، إما أن تكون فعلا حمراء يعني شعاره أحمر، أو إشارة إلى السفك الدماء التي يعني اللون الأحمر يعني يعطي هاجسا من السفك ومن القتل ومن الدماء التي تسفك. ولذلك حينما يعبر الإمام عليه السلام رايته حمراء، إما أن تكون رايته فعلا شعاره أحمر، أو أن رايته بمعنى أنه السفك الدماء يطغى على هذه القيادة وعلى هذا الجيش وعلى هذه الراية، فتكون شعارها، فيكون شعارها شعارا أحمرا، دليل على يعني سفك الدماء التي يعني يفرط بها السفياني كثيرا، فيقتلون ببطن الأردن. نعم
تفضلوا. نعم يعني نعم. هناك يعني أنا بالنسبة إلى يعني المفردات، هناك رايات سود ورايات سوداء. الخبر الذي ذكر في عقد الدرار يمكن أن يكون فيه إشارة يعني مهمة للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ووضوح تام أنه أراد أن يعني يفرق بين الرايات السود التي تأتي من خراسان والرايات السوداء. لم يقل يعني عندنا في الروايات تذكر الرايات السود، دائما تذكر عندنا الروايات السود، الروايات السود التي تأتي من خراسان، أما هنا رايات سوداء، استخدم مفردة سوداء ولم يستخدم سود. يعني سمح السيد، ما هو تعليقكم على ذلك؟
نعم ممكن أن يكون ذلك، ممكن أن يكون الإمام عليه السلام ملتفتا إلى أنه الرايات السود هي رايات الخراسان، هي رايات الحق، والرايات السوداء هي الرايات التي تتمثل وتتقمص شخصية السفياني أو تتقمص شخصية الحق.
نعم.
مثلا كثير من الروايات أن مثلا اليماني في اليماني عند حينما يسأل الإمام الصادق عليه السلام يسأل أنه هذا طالب الحق، كان رجلا من اليمن يدعي أنه هو يطلب الحق، أي حق هو؟ هو بعيد عن أهل البيت عليه السلام. أي حق بعيد عن أهل البيت لا يسمى حق، يسمى باطل. وإن كان رفع شعار، يرفع شعار كشعار مثلا الحقوق المهضومة، الحقوق المستلبة، الحصول على الحقوق إلى آخره، كل هذه الشعارات إذا كانت لم تكن في إطار الحق فهي باطل. وإن كان يعني كلمة حق يراد بها باطل،
باطل. نعم.
هذا الرجل من اليمن يأتي بعنوان طالب الحق، وطالب الحق يقول يعني طالب الحق واليماني. الإمام الصادق عليه السلام يتصدى، يقول هذا طالب الحق، هذا منحرف عنا، فكيف يكون هو اليماني المشار إليه؟ لأن هذا هو يتقمص طريقة اليماني ويدعي أنه اليماني ويخرج من اليمن ويقتل بعد ذلك، لأنه يتهور في مطالبه ويكون يعني ضحية لمثل هذه المشتهيات وهذه الأهواء. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول هذا طالب الحق منحرف عنا، واليماني رجل من موالينا. فالرايات السوداء التي ميزها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن الرايات السود، رايات الحق، بالتأكيد هي واضحة وهي إشارة ذكية. يعني
نعم سمح سيد، يعني إذن هناك إرهاصات كثيرة، والسفياني أراد أن يعني يريد أن يستغل هذه الإرهاصات ويمتلك عنصر المفاجأة بالنسبة إلى الذين تناحروا ألا وهم أتباع يعني رجال يعني آل العباس وما إلى ذلك، فيمتلك عنصر المفاجأة حتى يقضي عليهم سماحة السيد. يعني هناك كما في تسلسل الخبر يقول الإمام المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيقتتلون ببطن الأرض قتالا شديدا فيقتل فيها بينهم 60,000 فيغلب السفيان وإنه ليعدل فيهم حتى يقول القائل والله ما كان يقال فيه إلا كذب، والله إنهم لكاذبون لو يعلمون ما تلقى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم منه ما قالوا ذلك. سمح سيد، إذن المنهج منهج خطير حتى أنه ينطلي على الكثيرين.
نعم، طبعا القتال يشير إليه الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام أن القتال الذي يكون بين السفياني وبين هذه الجهات المتناحرة المتنازعة،
نعم،
الذي يريد أن يهيمن هو عليها،
نعم،
لأن هؤلاء أصحاب رايات مستقلة، هؤلاء رايات عباسية، رايات متطرفة، هذه رايات بربر وهذه رايات يعني متنازعة فيما بينها. السفياني يريد أن يهيمن على هذه الرايات فينازعهم ويقاتلهم في بطن الأردن،
نعم،
في الأردن يكون القتال، الأردن سيكون ساحة القتال بين السفياني وبين هذه الأطراف المتنازعة، فينتهي الأمر بغلبة السفياني كما هو معتاد، أن السفياني سينتهي به الأمر إلى أنه يتغلب على كل يعني الرايات والنزاعات والأحزاب التي ستكون لها شأن أو سيكون لها شأن في الأحداث. هذه انتهت يعني مسيرة، هذه المسيرة انتهت. الإشارة المهمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن السفياني يعدل،
نعم،
وهذا العدل للأسف الشديد كما تفضلتم ينطلي على الكثير من الناس حتى على المؤمنين لعلهم، يعني حتى يقولون لعله إما أن يكون هو ليس بالسفياني، لأنه يعني نحن نعلم أن السفياني هو صاحب قتل وصاحب إباحة الدماء والأعراض وهتك وكذا، هذا ليس فيه شيء، يعني هو يريد أن يعزز حالة العدل، حالة الإصلاح، يعطي للناس، للمحرومين، للمظلومين، إذن لافتة إصلاح في بداية، في بادئ الأمر يأتي بلافتة إصلاح. فلذلك للأسف الشديد وهذا من المؤسف جدا، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى ذلك، أن الكثير منا أن لا ينخدع بمثل هذه العناوين، أن لا ينخدع بمثل هذه التحركات. ما الذي يراد من هذه العناوين؟ ما الذي يراد من هذه السيرة التي ينتهجها السفياني؟ وللأسف الشديد أقول أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ينبه إلى أن المسألة هي ليست مسألة عمل، وهي ليست مسألة تطبيق قضايا معينة وقتية، بقدر ما هي منهج وسلوك ومبدأ. لا بد أن يلتفت الإنسان إلى هذا المبدأ، إلى أصل المبدأ، لا أن يلتفت إلى ما إلى الجزئيات البسيطة التي يطبقها السفياني. فيقول كذبوا إنهم فعلا يعني كذبوا هؤلاء أن السفياني هو صاحب يعني صاحب الدماء التي ستسفك، وهو صاحب يعني طبعا ما كان يقال فيه.
نعم اسمع سيدي، نعم. يعني أنا فقط أريد أن أسأل على هذا العنوان، أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية أو في هذا الخبر لم يخفي يعني صفة السفياني، حتى أنه أشار عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيغلب السفياني، والتالي فأن السفياني يظهر على أثر تداعيات كما وقفنا في هذه الحلقات الطويلة. إذن الناس كلهم يعرفون السفياني، لكن سمح السيد الوضع يزداد خطورة بأنهم يعرفون السفياني لكنهم يصدقون منهجه، وتنطلي عليهم هذه الحيلة ذات المدد القصيرة وهذه هذا المنهج المتطرف. يعني سمح السيد، إذن الوضع خطير كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فتنة عمياء صماء إلى آخره، إذن ستنطبق كلها في هذا الزمان ألا وهو زمان السفياني. سمح السيد، ما هو تعليقكم على ذلك؟
نعم، المشكلة أنه السفياني ليست خطورته في الحالة الهجومية أو العسكرية، إنما خطورته في سياسته، حقيقة سياسته سياسة يعني محنكة، سياسة فيها أقول حكمة سياسية وليس نعم. فيها حكمة حقيقية، إنما دهاء سياسي، مكر نعم. سياسي، خديعة سياسية، كما كان يستعمل معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان على 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 الكثير من الناس انطلت
نعم.
سياسته. العباسيون الذين فعلوا ما فعلوا وسفكوا الدماء هم يعتبرونهم خلفاء الله تعالى، يشربون الخمر ويهتكون الأعراض، ويجلس الرشيد هارون يجلس أمام يعني خلف ستارة خلف ستارة ويستمع إلى الغناء ويفعلون ما يشاءون، ولكنه يعني احتراما إلى خلافة رسول الله هو لا يختلط مع العامة في استماعه للأغاني، إنما يضع بينه وبين العامة ستارة. هذا الأسلوب وأمثال هذه الأساليب الخداعة التي هي ليس لها من الدين بشيء، كثير من الناس انطلت عليهم. العباسيون حقيقة سيطروا على هؤلاء، على عقولهم، على قلوبهم، ولذلك صدروا كثير من أفكارهم وكثير من قضاياهم من أجل المرور ومن أجل الوصول إلى أهدافهم. السفياني كذلك بنفس الطريقة، بنفس الطريقة يصل إلى قلوب الناس البسطاء، ولكن وليس النخب. النخب رافضة كما تعلمون. هؤلاء مقالة هؤلاء مقالة الناس البسطاء الجهلاء الطماعون أهل الضغائن الذين يطمعون بأدنى شيء. أما النخب، أما المؤمنون، أما الواعون، أما الرساليون، فهؤلاء يجعلون السفياني هدفا، يعني الهدف الحقيقي لمحاربة الدين ولمحاربة الإسلام الأصيل. ولذلك نجد أن هناك معارضة شديدة، مع أن هذا هناك تأييد من البعض، لكن هناك معارضة شديدة من البعض من الأكثر. ولذلك حينما يقول الإمام عليه السلام فلا يزال يعدل، إذا يزال يعدل يعني استمرارية العدل، منهج العدل مستمر عنده. ولذلك هو سيطغى على كل هذه الجهات، الأصحاب والأبقع وأمثالهم أمثالهم، ينهيها بأقل حركة. نجد أن حال العسكرية وأن القوة الضاربة بيده من حديد، بيد من حديد عند السفياني، إضافة إلى حالة الإصلاح، يعني يحاول أن يوازن بين هذا وبين بين. ولذلك نجد أن كثير من الناس البسطاء ومن الجهلة هم حقيقة من تغريهم مثل هذه الأساليب، فتنطلي عليهم، وأهل الأطماع وأهل الضغائن وأهل الأهواء وإلى آخره، هؤلاء يقولون إذن انظروا، يعني هذا هؤلاء خطباء خطباء الباطل،
وعاظ السلاطين.
لذلك يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يعبر يقول فيقولون والله ما كان يقال فيه إلا كذب. هؤلاء من؟
وعاظ السلاطين.
هؤلاء خطباء الجمعة الذين يحرضون في كل جمعة على قتل الناس الأبرياء وتفخيخ السيارات وقتل الشيعة وإلى آخره. هؤلاء هم الذين يقولون والله ما كان يقال في السفياني إلا كذب. يعني هؤلاء أبناء السفياني اليوم الذين يظهرون على ساحة على الساحة السياسية وعلى الساحة الاجتماعية، هؤلاء هم أذناب السفياني، يقدمون السفياني، يقدمون الحقيقة أطروحة السفياني، الاعتذار للسفياني، ولذلك يكذبون من ما كان يقال في السفياني والله ما كان إلا كذب. الإمام عليه السلام يقول بل هم الكاذبون، بل هم الذين تنطلي عليهم هذه، أو هم الذين يضحكون على أذقان البسطاء والمحرومون الذين يصدقون مثل هذه الإشاعات ومثل هذه
الإشاعات. نعم سمع سيد، يعني يمكن أن يقال مثلا هنا أو ربما قد يشتبه بعض، أو قد يعني ربما لا يدرك هذه الرواية بصورة صحيحة. في زمن معاوية بن أبي سفيان نعم كانت الشام مغلقة، كانت الشام مغلقة بالنسبة إلى بني أمية ومعاوية بن أبي سفيان، ولم يصلهم الخط الصحيح بالنسبة إلى خط النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ربما قد يعترض أو قد يقال أو قد يشتبه البعض أننا إذن في تقدم الزمن بعد خروج السفياني، ربما لماذا إذن يقول أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام يعني أن هذه الحيلة تنطلي؟ لكن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال أن الذين يعني يتبعون السفياني هم أهل الضغائن ولم يقل أهل الحق، أن الذين يتبعونه هم أخواله بنو كلب، أن الذين يتبعونه هم من رجال البربر ومن رجال ولد العباس وموالي ولد العباس. إذن ليسوا هم النخبة الذين يتبعون السفياني، إنما النخبة ستكون واعية لتحرك هذا السفياني، وأنه كما ذكرت معاذ السلاطين سيلعبون دورا مهما في يعني
في تلميع صورة السفياني، تلميع وجه السفياني، تلميع صورة السفياني التي قدمته الروايات أنه سفاك، أنه قاتل، أنه كذاب، أنه إلى آخره، ليس بمسلم، ليس بمسلم أصلا، كافر يعني الروايات صريحة في أنه كافر. هؤلاء يقدمون الاعتذار لسفيان ويجعلونه هو الخليفة وظل الله على الأرض. هؤلاء خطباء السوء حقيقة، خطباء السوء الذين اليوم تعاني الأمة الإسلامية من هؤلاء. حقيقة يعني هم أساس الفتن، أساس البلاء، أساس البلاء الأمة الإسلامية. اليوم الأمة الإسلامية موحدة، اليوم الأمة الإسلامية متفائلة جدا، يعني السنة والشيعة كلهم متفائلون، كلهم متحدون، كلهم يجتمعون على 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 شهادة أن لا إله إلا الله، على شهادة النبي صلى الله عليه وآله أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن علماء السوء، خطباء الجمع الذين هم يرفعون لافتات القتل ولافتات التفرقة ولافتات الطائفية، هؤلاء هم بالتأكيد أنهم يسوقون للسفياني ويلمعون صورة السفياني. وأعتقد أن هذه الرواية تعكس ما نحن نعيشه اليوم وما نحن نعيشه في المستقبل.
نعم سمح سيدي، يعني في المقطع الآخر الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: فلا يزال يعدل حتى يسير ويعبر الفرات وينزع الله من قلبه الرحمة، ثم يسير إلى الموضع المعروف بقرقيسيا فيكون له بها وقعة عظيمة، ولا يبقى بلد إلا بلغه خبره فيداخلهم من ذلك الجزع.
نعم
إذن سمع سيدي، يعني الآن ربما الصورة الملمعة وصورة وعاظ السلاطين انتهت وربما كشفت، لذلك سيكشر عن أنيابه السفياني بعد أن يخرج من هذه المعمعة، ينزع الله من قلبه الرحمة. يعني ما هو تعليق؟
والله أنا أعتقد أن السفياني هو لا يريد جيشا من المقاتلين بقدر ما يريد جيش من الوعاظ، من وعاظ السلاطين. معه يرافقونه. يعني ستنكشف الحيلة وتنطلي، يعني قد تنطلي على الناس في أيام إقامته في الشام، ويصح الأمور ويدعي الإصلاح، ولكنه لذلك تعبير الرواية فلا يزال. يعني أكو ديمومة
بالنسبة إلى مواصلة
لطروحته الإصلاحية. لا يزال ولا يزال لا يزال حتى يعبر الفرات. فإذا عبر الفرات، يعني إذا دخل العراق سينكشف وجهه،
يكشر عن أنيابه.
ولذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يكشف هذه التحايل وهذه الطريقة وهذا البرنامج بأنه برنامج يعني خطير حقيقة، وسينتهي فيما بعد حينما يعبر الفرات، ينكشف للعالم كله هو حقيقة بأهل الحق منكشف، ولكن للبسطاء للجهلاء غير منكشف. ولذلك فلا يزال يعدل حتى يسير ويعبر الفرات، يعبر الفرات دليل على دخوله إلى العراق. وينزع الله من قلبه الرحمة من القتل ومن ما يفعله في العراق، ثم يسير إلى الموضع المعروف بقرقيسيا، يعني يبين وكما وضحنا أنه قرقيسيا أين، والاختلاف لا زال هو الاختلاف قائم في أين
تقع
قرقيسيا، وهل هي الحبانية كما عند البعض المحققين، هل هي قرقيسيا كما يعني البعض يقول أنه عند منطقة ألبو كمال. يعني المنطقة الحدودية، المشتركة الحدودية بين بين العراق. وأنا قلت أن قرقيسيا هي ليست منطقة شاخصة اليوم، ليست منطقة شاخصة، إنما جغرافية التاريخ القديم. يعني جغرافية التاريخ عصر النص في أيام الإمام الصادق عليه السلام. لذلك يسأل هذا الإمام الصادق عليه السلام، يسأل هذا الرجل العراقي، يقول: كم قرقيسيا عنكم؟ ما يدل على أنه في زمن الإمام الصادق عليه السلام كانت موجودة، فيقول عنا كذا فرسخ مثلا. فلذلك هي كانت موجودة. أما اليوم فهي ليست بشاخصة. قلنا وكثير من الأخوة اتصلوا أيضا من مشاهدين من ما
وقد وضحنا في الخرائط التي عرضنا
وعرضنا الخرائط نعم وعرضنا كثير من الأمور وحاولنا أن نحدد أن قرقيسيا هي الجانب العراقي، يعني قرقيسيا هي المنطقة المشتركة بين سوريا وبين العراق، هي الجانب العراقي الذي ستكون فيها يعني الواقعة والقتال، وسينزع الله تعالى من قلب السفياني الرحمة عند ذلك.
بالنسبة لأخي محمد علي، أين ينزل عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام؟
نعم، طبعا نزول عيسى ابن مريم عليه السلام كما تشير إليه الروايات يعني أهل السنة وعلماء الإمامية تشير هذه الروايات إلى أنها إلى أن منطقة نزوله هو بيت المقدس. ينزل عيسى عليه السلام حينما يأتي المهدي الإمام عجل الله فرجه الشريف يريد أن يبدأ بالصلاة، ينزل عيسى عند ذلك. وتصف الرواية هذه تصف الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله رواية طويلة، أو عن أمير المؤمنين عليه السلام يرويها المقدسي الشافعي وصاحب عقد الدرر أيضا. وهذه الرواية اعتمدناها لأنها من عقد الدرر، وهي من علماء هو من علماء أهل السنة كما تعلمون، هو رجل شافعي معروف برجل بأنه رجل مؤرخ واهتم بعلامات الظهور أيضا، ويورد رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وفيها يقول: ويدخل المهدي عليه السلام بيت المقدس ويصلي بالناس إماما، فإذا كان يوم الجمعة وقد أقيمت الصلاة صلاة الجمعة نزل عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل من السماء إلى بيت المقدس بثوبين مشرقين حمر، طبعا نصف مشرقين حمر ونسخة مشربين بالحمرة، يعني مصبوغين أشبه بأنها بثوبين شبيهان باللون الأحمر، يعطي اللون الأحمر، مشربين بالحمرة أو مشرقين حمرة أو حمر كأنما يقطر من رأسه الدهن، يعني يبدو أنه رأسه فيه من اللمعة و يعني ولا يستعمل الدهن ولكنه كأنه يقطر من رأسه الدهن، يعني زي عيسى عليه السلام يتشخص في هذه الرواية بأنه رجل يلبس ثياب يعني غريبة التشخيص من قبل الموجودين، رأسه يقطر كأنه يقطر الدهن، وأيضا صفات شعره شعر رأسه تصفه الروايات وكأنما أو كأنما يقطر من رأسه الدهن رجل الشعر، رجل الشعر رجل الشعر تبديل الشعر، يعني الشعر الذي هو ليس بالمسترسل وليس بالجعد، يعني شعر وسط ليس بالمسترسل ليس بال يعني لا أعرف كيف نعبر السرح كما وليس بالجعد إنما وسط يعني متوسط الشعر، في رواية رجل الشعر وفي رواية أيضا تقول أشقر الشعر، إما أن يكون رجل الشعر يعني شعره هكذا أو أشقر الشعر فيه شقر أو أشقر الشعر صبيح الوجه أشبه خلق الله عز وجل بأبيكم إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. فيلتفت المهدي، لاحظوا هذه العبارات أرجو أن حتى الأخوة المشاهدين أن ينتبهوا إلى هذه العبارات، فيلتفت المهدي، وهذه العبارات قلنا يرويها المقدس الشافعي من علماء أهل السنة، فيلتفت المهدي فينظر عيسى عليه السلام فيقول لعيسى يا ابن البتول، يا ابن البتول
الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام،
فيقول لعيسى يا ابن البتول صلي بالناس، البتول المقصود منها السيدة السيدة مريم، الإمام عليه السلام يخاطب عيسى عليه السلام يقول له يا ابن البتول صلي بالناس، وهذه إشارة طبعا إلى البتول هي فاطمة عليه السلام والبتول هي مريم، وأعتقد أن اختيار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لهذه التسمية لكون أن هناك اشتراك مشترك بينه وبين عيسى عليه السلام بالأم.
نعم.
لأن عيسى أمه البتول مريم، والإمام المهدي عليه السلام أمه البتول فاطمة. هذا الاشتراك، هذا حقيقة اشتراك يعطي هدفا، يعطي بعدا، يعطي عمقا آخر وقراءة أخرى، بأن هناك اشتراك بين الإمام المهدي عليه السلام وبين عيسى.
نعم.
في جهاد الأم، في جهاد مريم، في جهاد السيدة الزهراء عليه السلام.
الأخ أحمد من الديوانية، ما هو موقف ياجوج أو الأخت أمل؟ هل السفياني يعرف نفسه سماحة السيد؟
طبعا هل يعرف نفسه السفياني أو اليماني يعرف نفسه أو الخراساني يعرف نفسه؟ قلنا في حلقات سابقة أو في موارد معينة قلنا أنهم هم لا يعرفون أنفسهم.
نعم.
إنما عملهم هو بعد ذلك سيجعل من خلال هذه المواصفات ومن خلال هذه الروايات، تشير هذه الروايات إلى السفياني، شخصية السفياني، وإلى شخصية أخرى.
نعم. الأخ أحمد من الديوانية، ما هو موقف ياجوج وماجوج سماحة السيد؟ يعني أعتذر من الأخوة المشاهدين، واحد اتصال واحد لكل من المتصلين. نعم.
الحقيقة أنه ياجوج وماجوج فيه تضخيم، يعني فيه عدم، يعني عدم وضوح وعدم التفات إلى أن ياجوج وماجوج هم ليسوا يعني بهذه الطريقة التي تضخم فيها يعني بعض الروايات. بعض الروايات التي وردت عن ياجوج وماجوج هي ليست عن طريق أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
وأنا أعتقد أنه أن التضخيم لياجوج وماجوج هي تضخيم، هي من أجل يعني من أجل إبعاد ذهنية الأمة الإسلامية عن السفياني. لأن وهذه يعني أكثر الروايات حاولت أن تجعل من يأجوج وماجوج بديلا عن حركة السفياني في القتيل وفي إلى آخره، ولذلك بعض يعني البعض يرى أن يأجوج وماجوج ليسوا هم في الأرض، إنما في مكان آخر، في كوكب آخر، ممكن أن ينزلوا إذا اقتضت الضرورة، إذا اقتضت الحاجة، إذا اقتضت علامة الظهور أن يعيدوا الكرة بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى إما أن يمنعهم أو يجعل لهم طريقا بعد ذلك ليفعلوا ما يفعلوا.
نعم سمع سيدي. يعني الأخ أيضا اتصالين بعد ما أخذ أبو مرتضى من واسط، أيضا ما انقطع الاتصال، أخت هدى من كربلاء، ما هو البعد الزمني بين ظهور الإمام والخضر عليه السلام؟
البعد الزمني يعني الفترة الزمنية التي يعيشها الخضر إلا الإمام عليه السلام في بعض الروايات، في بعض يعني الأخبار 5000 سنة. يعني عمر الخضر 5000 سنة أو أكثر من ذلك.
نعم.
وهذا استدلال على طول، على إمكانية طول عمر الإمام عليه السلام. إذا كان الخضر الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة.
نعم.
أو هذه الإمكانية من طول العمر، فالإمام عليه السلام من باب الأولى أن يكون الإمام عليه السلام هو صاحب العمر الطويل. نعم.
نعم. الأخ كاظم من بغداد، يعني هناك رأي من أحد المشايخ أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يبدأ في الكثير من علامات التي ذكرت، ما هو رأيكم سماحة السيد؟ وهذا مبحث يعني طويل.
نعم، هذا مبحث يعني بحثناه فيما سبق، ويعني قلنا أنه سنخصص حلقة خاصة في البداء.
نعم.
ومعنى البداء وما معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، كثير من العلامات الحتمية جزئياتها ستكون معرضة لمسألة البداء، ويمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب. يعني هناك تغير لعله في بعض الجزئيات، في بعض العلامات، وهذه العلامات لا أقول العلامات الحتمية، إنما العلامات الجزئية التي ترافق هذه العلامات الحتمية. وسنتحدث إن شاء الله تعالى، سنخصص حلقات في البداء، لأن مسألة البداء مسألة مهمة جدا وتتعلق أيضا بقضية الظهور.
يعني سمع السيد الأخ ثابت من البصرة كما يقول أنكم ربما يعني أشرتم إلى أن الأحداث التي تجري اليوم تنطبق كما وضح السيد.
لا أبدا. نعم. لا لم تنطبق، أنا لم أقول تنطبق أبدا، ولكن أقول تنعكس، يعني بعض الأحداث تعكس حالة الحالة التي سيعيشها الناس في وقت السفياني. يعني مثل يعني حينما سئلت اليوم حقيقة عصر اليوم، قالوا أعداء الإمام عليه السلام هل هم أعداء، يعني هم أعداء اليوم، يعني هم نفس هذا، يعني نفس الفكر العدائي الذي يحمله الأعداء المنحرفون عن أهل البيت عليه السلام، هم نفسهم سيكونون أعداء الإمام؟ قلت هذه يعني هذه المواقف المعادية لأهل البيت عليه السلام اليوم التي تتضح أمامنا هي تعكس الحالة المستقبلية أو الاستقبالية لحركة أعداء الإمام عليه السلام، لحركة السفياني، لجيش السفياني. ولذلك حينما أريد أن أمثل وأنا مستمر في هذا التمثيل ولا أتراجع، أقول هناك يعني انعكاسات نعيشها اليوم، حالات وجدانية نعيشها اليوم نراها ونشاهدها تنعكس على الحالة المستقبلية التي ستكون فيها الأمة الإسلامية في ظهور السفياني وفي جيش السفياني كذلك.
نعم سمعت سيدنا، يعني الأخ نجاح من النجف الأشرف، هل السفياني شخص أو حركة وقد فصل؟
قلنا أنه هو شخص.
نعم كما في رواية الإمام المؤمنين عليه الصلاة والسلام. عبد الناصر من بغداد، المحافظات هل تبدأ بالسقوط قبل دخول السفياني أم بعده؟
لا هي لم تبدأ، يعني هي لم تسقط إلا على يد السفياني، يعني هو سقوطها على يد ماذا؟ لا بد أن تكون سقوطها على يد السفياني، وهي التي ستقاوم حركة السفياني. ولا أقول أنها تسقط، يعني هي مسألة معنى السقوط بمعنى أنه مثلا استسلام أو إلى آخره. دخول السفياني إلى هذه المحافظات لا يعني سقوطها. ولذلك أقول أنه حتى دخول السفياني إلى الكوفة لا يعني إلغاء الكوفة وسقوطها أصلا بيد السفياني نهائيا، إنما ستكون هناك مقاومات في هذه المناطق خصوصا في الكوفة أيضا. فإذا ترك هذه المحافظات أو ترك هذه المناطق وترك الكوفة وتوجه إلى محافظات أخرى أو مناطق أخرى، نجد أن هناك يعني المقاومة ستبدأ من جديد وسيخرجون الجيش السفياني بعد ذلك.
نعم. الأخ كاظم من السماوة، رواية عن الأمين علي أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى قتل النفس الزكية في ظهر الكوفة، فهل الذي يقتله هو السفياني أم صاحب السفيان سماحة السيد؟
يعني لم تحدد الروايات أنه من سيقتل، من سيقتل النفس الزكية، ولم تحدد الروايات بأن النفس الزكية في ظهر الكوفة، يعني لم تهتم كثيرا الروايات، إنما أشارت ستقتل النفس الزكية في ظهر الكوفة. من سيقتلها؟ بالتأكيد سيقتلها ظالم، يقتلها جبار، يعني الذي يقتل النفس الزكية سيكون ظالما جبارا، سواء كان السفياني أو صاحب السفياني أو المرواني أو أي آخر أي طاغوت كان. ولذلك القتل غير ملتفتة إليه، يعني من يقتل ومن ينفذ القتل غير ملتفتة إليه الروايات بقدر ما ملتفتة إلى شخصية النفس الزكية. النفس الزكية هي النفس، هي الموضوع الروايات، الموضوع المهم لهذه الروايات التي أشار إليها أهل البيت عليهم.
نعم. الأخت تستبرق من الناصرية بالنسبة إلى يعني خبر الإمام علي رضي الله السلام وروايات الإمام أمير المؤمنين العجب كل العجب بين شعبان ورجب، يعني هؤلاء الأشخاص الذين يرجعون
يعني لا أدري كيف تجمع
لا أعرف يعني الفاضلة
بين هذه
الرجوع
وبين العجب، بين العجب كل العجب بين جمادى ورجب. بعضهم فسرها أنه ظهور السفياني في هذه الفترة الزمنية.
نعم.
في هذه الفترة الزمنية بين جمادى ورجب.
نعم.
أما بالنسبة إلى رجوع الأحياء أو رجوع عفوا الأموات إلى دار الدنيا، هذه الرجعة وسنبحثها إن شاء الله تعالى، وسيكون إن شاء الله لنا حلقات معها.
نعم. الأخ أبو ملاك يسأل عن العورة الدجال سماحة سيد من الكوفة.
لا يستعجل، إن شاء الله سنخصص له حلقة أو أكثر من ذلك، وسيكون إن شاء الله الأخ العزيز مستمعا إلى ذلك ومشاهدا.
الأخ أم أيوب من بغداد، يعني زيادة وقت البرنامج هذا طلب. الأخ أبو زهراء من ميسان، عناوين الكتب لعلامات الظهور ماذا ينصح السيد؟
لعلامات الظهور، يعني أنا أعتقد أنه كتاب الفتن لحماد بن نعيم هو يعني من الكتب المهمة حقيقة في هذا المجال. كتب عقد الدرر الذي هو أمامنا، كتاب المقدس الشافعي، هو من الكتب المهمة في هذا المجال أيضا. هذا على المستوى يعني علماء أهل السنة. أما على مستوى علماء الشيعة حقيقة هناك كتب كثيرة، منها أيضا كتاب الموسوعة المهدوية للسيد الشهيد الصدر، حقيقة هذه موسوعة جيدة عالج فيها كثير من العلامات وناقشها نقاشا علميا وموضوعيا جيدا.
نعم سمع سيدي. يعني الأخ أبو نور من بغداد، نقرأ أن الله سبحانه وتعالى يسبق، يعني أو أن السنة عفوا التي تسبق ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام على المؤمن أن يعد طعامه سنة، مدى صحة هذه الرواية؟
يعني هي حقيقة لا أعرف كيف يعني عثر على هذه الرواية، إنما هناك روايات سنة غيداقة، يعني سنة ظهور الإمام عليه السلام أو السنة التي تسبق ظهور الإمام سنة غيداقة. سنة غيداقة يعني كثيرة المطر، كثيرة الخيرات، يعني كثيرة الخيرات. أما إذا عثر على مثل هذه الروايات، لعل هذه الروايات تشير إلى أن هناك حروب ستكون لا يستطيع الإنسان الخروج مثلا.
نعم.
أقول لو عثر على هذه الروايات، وأنا لم أعثر على مثل هذه الروايات، وحبذا لو دلنا على المصدر حتى نناقش مثل هذه الروايات.
نعم. الأخ صلاح من بغداد، سمح السيد، هل هناك احتمال أن يكون أحد الشخصيات الآن هو السفياني؟ أنا لا أريد
يعني
أن نطبق،
يعني لا نستطيع أن نطبق.
نعم. بالنسبة للأخ مصطفى من كربلاء، شروق الشمس من المغرب ما هو تفسيرها؟ هل هو عيسى عليه الصلاة والسلام أم أن هناك إشارات أخرى؟
بالتأكيد شروق الشمس من مغربها هي شروق الشمس بذاتها.
نعم.
وإن كان البعض فسر شروق الشمس من مغربها هو ظهور الإمام المهدي عجل الله وجهه الشريف بعد غيبته، وبعد أن يغيب بعد ذلك يشرق، وكأنما شروقه من مكان يعني لم يلتفت إليه الناس أو لم يألفه الناس. هذا طبعا هذا تأويل، ونحن والروايات نقول أن
شروق الشمس
نقول
من مغربها
الشمس هو الشمس الحقيقية. نعم، عين الشمس، حقيقة الشمس تخرج، وهذه من العلامات الكونية التي سنتعرض إليها إن شاء الله.
الأخ محمد من الديواني، سلام عليكم يعني سيدنا، بالنسبة إلى قانون معرفة الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن يعني نعم. الأخ السائل سأل قال أنتم تحدثتوا كثيرا عن السفياني، فما هو قانون معرفة الحجة وكيف نعرف الإمام الحجة؟
نحن قدمنا يعني قدمنا نعم. أنه لماذا نبحث في علامات الظهور؟ نعم. هذه من الحلقات الأولى قلنا أنه لماذا نبحث في علامات الظهور. الإجابة كانت من الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأله السائل أنه لماذا هذا التأكيد وهذا التركيز على علامات الظهور.
نعم.
الإمام عليه السلام يقول علامات الظهور هي الدليل أو الدلالة الحقيقية لمعرفة الإمام الحجة عند ظهوره. يعني حينما تتقن أو تتقن الأمة علامات الظهور ومعرفة علامات الظهور، وأن لا تستعجل وأن لا تطبق هذا وذاك على بعض الشخصيات، على بعض الأحداث، على بعض المناطق، إذا استطاعت هذه الأمة أن تستغل علامات الظهور وروايات علامات الظهور استغلالا صحيحا موضوعيا علميا منطقيا أخلاقيا، حينما تستطيع أن تتعامل وتتعاطى مع هذه العلامات سيجعلها أن تصل إلى الحقيقة، والوصول إلى الحقيقة هي الوصول إلى معرفة الإمام عجل الله فرجه الشريف. ولذلك الإمام صادق يعبر أنها متسلسلة كتسلسل خرز يعني السبحة،
المسبحة
واحدا يتبع واحدا واحدا. ولذلك بحثنا فيما سبق لعله هنا أو في مجالات أخرى، قلنا أن كل علامة تعتمد على العلامة اللاحقة لها.
نعم.
وهذا الترتيب، لذلك الإمام يشير إلى قانون، حقيقة قانون، هناك ترابط بين هذه العلامة والعلامة اللاحقة.
نعم.
العلامة اللاحقة تعتمد على العلامة السابقة وهكذا. إذن هذا التدرج وهذا الاسترسال في هذه العلامات سيؤدي أو يقدم رؤية صحيحة عن معرفة ظهور الإمام عليه السلام. ولذلك أن أصحاب الإمام، عندنا روايات أن أصحاب الإمام عليه السلام لا يفوتهم معرفة الإمام حينما يشخصونه هو موجود في المدينة في عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، ويقولون أنت سيدنا ومولانا، أنت الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف. يقول نعم. بعد ذلك رواية طويلة الذيل ولعلنا نتعرض إليها، ثم بعد ذلك يخفي نفسه، يعني يخفي نفسه حتى يرى مدى طاعة وتشوق أصحاب الإمام أصحابه إليه. ولذلك حينما هؤلاء أصحاب الإمام يتقنون معرفة العلامات ولا يستعجلون فيها، بعد ذلك ستكون عندهم رؤية الإمام، الوصول إلى الإمام، انكشاف حالة الإمام وظهور الإمام عليه السلام مسألة وقت، ومسألة ليس فيها استعجال وليس فيها حقيقة إلا الصبر وإلا التسليم وإلا الاعتقاد الحق بذلك إن شاء الله.
نعم
تعالى.
إن شاء الله سنقف عند ذلك. سمح السيد، إلى أخ علي من باب المذا، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى الجفر ويعني آخر الزمان ماذا قال في آخر الزمان الجفر، يقول أنه ربما الأحداث التي يذكرها من العظوصات تنطبق انطباقا كليا على الأحداث الجارية.
يعني هو الأخ القارئ هو طبق هذه العلامات وقلنا يعني قبل قليل قلنا عدم الاستعجال هذا من أهم يعني من أهم مقومات معرفة العلامات ومن أهم مقومات معرفة الإمام كذلك. عدم الاستعجال هذا شيء ضروري ومهم. كيف لا نستعجل؟ كيف نعالج هذه حالة الاستعجال؟ هذه حالة الاستعجال حالة نفسية، يعني هذه حالة إنسانية عند الجميع، وأنا أيضا من هؤلاء الذين يستعجلون. أقول يستعجل بمعنى يتشوق، بمعنى ينتظر يتلهف، ولكن هذا التلهف فهذا التشوق الإنسان معذور فيه، ولكن هذا لا يبرر أن الإنسان يطبق هذه العلامة ويجزم ويتيقن ويقسم بأن هذه العلامة هي نفسها وهي ذاتها ما وردت في الروايات. يقول أنا أحتمل، يقول أنا أتفائل، يقول يمكن، يقول يظن الإنسان بذلك، أما أن يقطع ويجزم فلا. وهذه العلامات التي وردت في هذا الكتاب وأمثال، أنا لم أطلع ولم أقف على مثل هذا الكتاب المحترم، ولكن أقول أن العلامات الواردة في مثل هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب أرجو من الأخوة الأعزاء المشاهدين الكرماء النجباء المنتظرين أن يترووا في قراءة علامات الظهور، وأن ينتظروا أهل الاختصاص العلماء يقولون ما رأيكم أيها السادة، ما رأيكم في هذه العلامات، هل هي هذه العلامات تنطبق أو لا. أما أن يشهد كل إنسان في مكانه ويقول هذه العلامة تنطبق على هذا وهذه العلامة تنطبق على هذا الحدث، فهذا من الاستعجال الممقوت الذي نهانا عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام.
عليهم الصلاة والسلام. الأخت مرضى من ميسان، أن الإمام عليه الصلاة والسلام هل صحيح أن الإمام يحيي الموتى، يعني يحيي من قتلهم ربما السفياني من الأطفال وما إلى ذلك سمح السيد؟
نعم، لا، الحقيقة أنه أن الإمام عليه السلام يحيي الموتى في الرجعة، يعني يحيي من تمحض بالإيمان محضا ومن تمحض بالكفر محضا. نعم، أما رجوع الأطفال فهذا ليس يعني بعيد عن الإمام، ليس هذا شيء يعني في أمر، كما أنه يحيي هؤلاء يحيي الأطفال، ولكن ما هي المصلحة من إحياء الأطفال؟ الإمام عليه السلام ما هي مصلحته من إحياء الأطفال؟ الأطفال هم يرتعون في جنة أعدها الله تعالى لهؤلاء الأبرياء، وعندنا روايات أن إبراهيم عليه السلام يتولى رعايتهم، وروايات أخرى أن أطفال شيعتها وحتى الأطفال الأبرياء إذا قلنا أنهم هؤلاء لم يلدوا على يعني لم يطلعوا على النفاق ولم يتفهموا إلا البراءة يعني إلا الولاية لأهل البيت عليهم السلام، هؤلاء تحتضنهم السيدة الزهراء عليه السلام وترعاهم وتربيهم، عندنا هذه الروايات. أما الإمام عليه السلام أن يحيي مثل هؤلاء الأطفال ليست هناك مصلحة كما تظهر في الروايات الكثيرة.
نعم سمعت سيدي، يعني لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، يعني شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم،
حياكم الله. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد راقت لكم إلى لقاء آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.